بمهني علي من شوق وهو عزت نفن يا مغنم امين غيث يا بقاها فاشتغلوا يا حني يا عزت وعمل تلاقي نجهل فاشتغلوا يا حني يا عزت وعمل مني يطالع الله امل شانوا يا رب إذا تلوم شكل عمليو أبطيو وشغلو هاتم في هذه النار عن غلق همي أمن غيط نوح بلا قميه وبلا قمن ألا وشعرك أوتيه هم الصلح وشعرك أوتيه أوتيه يهلو هلا إذا الذي تسقط السلف لا أدوك عمي وشعرك أوتيه أوليقا ففي تتشامك حريت لك قول إنحن أرادقا مليدي إلى عول إنحن لذكو من أعظام لطيبا مغلحا لك فروق منهن عزت مسنئيا عن مجينا ومعين وغالوها نشتم لذكو من أعظام لطيبا منك على عول ذنوهنية إذا لذكو معش فاشيا لو يخذه عوهد مالو فأوقبه عزتنا مئيان أرافك لما لو مجدد ولا ليل ذنانو يا سنعي لا أوقينا عدفه فأمل عوهيها مجدين عيالا في حسنا شيرك وعنهم كعب يهد عن لكم رب لكن أيضا مجدد وعوه للتولان أما أشخط من شوق لهم الجزء عزة لاميه هامين رحش هامين غنى أقرب مغنى غنى أهق الزديد رش محارك شوق أشخط من شوق ابن أبي كيران من الكل يريد يمسك فبلغ لي شوق ابن غنى الجزء عزة لاميه ينسق معي أكثر عمر من هو قديه العوى قدري أشك يوم أنا من كنت أعب حيثنا
سنبينه إن شاء الله بعد هذا أو نبينه الآن لأن الغنيمة أقسام، منها ما هو شبه الهدي وشبه والحيوان، وهذا لا خلاف عند من يصدر به من العلماء أنه يقسم ويخمس. أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فالعلماء فيها أقوال، فبعض العلماء يقول عندما يستولي عليها المؤمنون تصل الوقت على أمة المسلمين، وهذا مذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء. بعض العلماء يقول يجب قسم الأرض مغنومة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر وأرض بني قريظة، وجماعة من العلماء قالوا الإمام مخير في ذلك، إن رأى المصلحة في قسمها قسمها، وإن رأى المصلحة في إبقائها وقتا للمسلمين تركها وقتا للمسلمين، فإن ارتدى نواه الإيمان أن يقسمها قسمها. وكانت مملوكة للغانمين، وكانت أربع بشور إلا أربع خرات، وإن رأى الإيمان أن يتركها لعامة المسلمين كتابة لهم كما هو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تركها وقتا للمسلمين، وكانت أربع خرات إلا أربع بشور يخل الخرات ممن هو يستغلها ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتحريف هو الحق إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبر، واختار أن يترك قسمة دور مكة، وقد فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا بلادها بالقوة أن الإمام مخير فيها، فهم ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت عنه بالصحيح أنه قال دولة آخر المسلمين فما فتحت علي قرية إلا قسمتها على الغنمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وعمر لم يفعل على الثاني متهجما على كتاب الله في قوله واعلموا أنما غنمتم الآية، وإنما فهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير بذلك، وكلامه صريح في أنه يعتقد أنه مخير، لأنه قال لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وهذا فيه مصلحة العلماء، لأن الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين يكونون لا غلة لهم، ويكون الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقلع الكفار وإقامة الجهاد يكون ذلك لا يوجد له شيء، فوجود تلك الأراضي الكبيرة لها خراج كبير عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاح وتهيئة الجيوش وتهيئة الرجال والقتال في سبيل الله جل وعلا، أن هذا هو المصلحة. ولأجل تحرير الإمام لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضها. قال بعض العلماء البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك قسمه لهذا الاختيار لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم يقسمه من أرض خيبر كان ثيئا، لأن بعض البساتين وبعض الأضراف من خيبر كانوا لم يفتحوا ولم يؤخذوا عنه ولم يوضف عليهم بالخير والذكر، فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يؤخذوا بالقهر فكان فيئا، وسمع بهم أهل فتك ففعلوا كذلك، فكانت فتك فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم هي وذلك الأرض من قريظة. ومعلوم أن فتك وبعض قريظة كان من الهيئ الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلبته فاطمة رضي الله عنها أن يقطعها فتكفاها. وقطعها أمير المؤمنين عمر بن عفان رضي الله عنه لغلام بن الحكم والنبي رضي الله عنه وأرضاه أن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل الحق فيه لولي أمير المؤمنين أمير المسلمين بعده، وأن ذلك انتقل إليه وأنه غني عنه بأمواله، فأرسل به بعض قربائه وهو ابن عمه نوار بن الحكم رضي الله عنهما وأرضاه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا أن الصحيح أن التحقيق الذي لا شك به إن شاء الله أن الأموال المغرومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان، الأرض وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم، والإمام مخير فيها، فإن رأى مصلحة المسلمين في قسمها قسمها، وإن رأى مصلحة المسلمين في إبقائها وقفا عليهم أبقاها وقفا ينتفع بها أقل المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن مشير لهذا، لأنه لو لم يكن يبقى لآخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، لأنه قال أولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. قال بعض العلماء: لا دليل للغنيمة في آية الحشر هذه لأنها في الفعل. وقد أفتى مالك بن أنس رحمه الله أن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا حق لهم في بيع المسلمين، ولما نقش في ذلك قال: هؤلاء الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في بيع المسلمين، لأن الله لما ذكر الذين يعطون بيع المسلمين من أسماك قال للفقراء المهاجرين: هؤلاء من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ قالوا لا. قال: أهم من الذين قيل بهم والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم ربنا من هاجر إليهم؟ قالوا لا. قال: وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف الثالث الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بل هؤلاء جاءوا يسبونهم ويعذبونهم فليسوا منهم قطعا. فتبين أنهم لا حق لهم. وعلى كل حال فجميع المال ممنوع يقسم بين الغانمين والأرض فيها العلماء ثلاثة مذاهب معروفة، كل واحد منها لصاحبه عليه أدلة. أحدها أنها تكون غانمة وتقسم، هو مذهب الإمام الشافعي وسلم عموم قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وكان مالك بن أنس رحمه الله يرى أن أرض الكفار عندما يستفتحها المسلمون تقل بمجرد استيلاء المسلمين عليها وقتها للمسلمين آخرهم، يستوون بها جميعا لمصلحة الإسلام العامة وللإعالة على تبعة تابئة الجيوش والرد عن بيضة الإسلام والدفاع عن المؤمنين في المستقبل. وقوم قالوا: خير الإمام إن رأى قسمها مصلحة قسمها. وهذا مذهب الإمام أحمد ويروى عن أبي حنيفة نحوه، وما هو تعالى أعلم. وهذا قول بالتخييم وأقواها دليلا، لأنه تنتظم به الأقوال وتجتمع به النصوص، والجمع واجب إذا أمكن. أما الأقناص الأربعة من الأرض المقسومة إذا اقتضى نوال الإمام أن يقسمها، ومن غير الأرض كالذهب والجدة والخيل والجبيل ونحو ذلك. أما هذه الأقناص الأربعة فهي للغانمين تقسم بينهم. واختلف العلماء هل يجوز للإمام أن ينشر من هذه الأقناص الأربعة شيئا، فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يرى أن الإمام لا يجوز له أن ينفذ شيئا من هذه أقناص الأضعاف، وإنما ينفذ من الكنس الذي قال الله فيه أنه يقضي الله وللرسول ولذي القربى إلى آخر مصاريفه. ويذهب جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيذ منه، وكم الإمام له التنفيذ منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه النصوص الذي لا تكاد تبهى. وتنزيل الإمام من الأخمات الأربعة التي هي للمجاهدين يكون على أنواع، منها أن ينفذ السلام ويقول للسيئة اخرجي إلى أرض الكفار فما منك فقد نسلتك منه كذا. وقد جاء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسل السلام في الذي الربع وفي العودة الثلث. هذا حديث ثابت رواه مكحول عن حبيب بن مسلمة وهو صحابي لا تابعي صغير، ورواه بعضهم عن عبادة الصامت رضي الله عنه وهو ثابت. ومعنى تنفيذ الربوع بالبدنة وتنفيذ الثلث بالعودة أن الإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن يقول لسرية اذهبوا إلى الكفار فما غنمتم منه فقد نسلتكم ربوعا، ولا ينفذهم أكثر من الربع فيكون الربوع خالصا لهم. والباقي هم المسلمون فيه سواء. وأما تنفيذ الثلث بالعودة أن المسلمين إذا رجعوا من أرض الكفار رجعوا من الرجل إلى بلادهم فيجوز للإمام أن ينفذ بعض الصلاة في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين البدنة والعودة أن البدنة الكفار في غدرة والمسلمون متوجهون لبلادهم فحضرهم أهون، وأما في الردعة فالكفار في حلل ويقرى والمسلمون منصرفون عن بلادهم فقضيتهم أصعب. ولذا نفذ أكثر في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة. هذا ثابت ولا ينبغي أن يختلف فيه. ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن أنواع التنفيذ الجائزة أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في بلاد الكفر وذهبت سرية وأن الشيء أن الجيش كله شركاء لهم في ذلك لم يغنموا ولا يختص به دونهم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم بما غنموا إلا ما نفذه الإمام من ربع ببدنة أو بروح بعودة. ومن أنواع التنفيذ الجائزة للإمام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الإمام سريا لمن هلم يعطيهم انصباعهم من الغنيمة وينفذهم ما شاء. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية قبل نجد فغنيمة، وكانت سهمانهم هي عشر بائرة ونفسد بائرا بائرا فنسله نصف السدس كان واحد من اثني عشر نصف سدسها. قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن انواع التنجيد التي تجوز للإمام ان ينفذ بعض الجيش المقاتلين ويعطيه شيئا خاصا لقوته وشدته على المشركين. وقد قدم حديث سعد بن ابي وقاص الذهبي على ثلاث يومين سوره الامثال لان سعد بن ابي وقاص قتل عقله عمر بن ابي وقاص يوم بدر قتله عمر بن عبد يوسف العامري ثم ان سعد رضي الله عنه حمل المشركين وقتل العاص بن هشام واخذ سيفه وكان من ابيض السور. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفذه اياه. وفي بعض روايات حديثه الثالثه انه قال ربما اعطاه النبي لرجل لم يبغي بارئي فالنبي منعه اولا ثم اعطاه اياه اخرا. وقد ثبت في الصحيح مسلم والبخاري ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون جالسين في بعض مواسيهم حتى جاءهم على بعير فقيد بعيره وجلس يأكل معهم ولا يرى إليهم حتى اطلع على غيباتهم وعوراتهم وجاسس للعدو من المشركين. ثم ذهب يشتب فجلس على بعيره وأثاره فتعالى بعيره حديثا فكاد أن يموت الصحابة. فجاء عليه رجل بناقة فلم تدرك فجاء عليه سلامة بن يقوى رضي الله عنه وكان من السابقين على أرجلهم. وقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين في غزوة الإقراد كما هو معروف. فذهب سلامة واشتد في أثره حتى جاوز الناقة ثم كان عند وليس بعيد ثم تقدم فأخذ بخطامه وأناقه واخترط سيفه وضرب العربي على امرأته فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل؟ قالوا سلمة بن الأكوع. قال له سلبه أجمع فنتله إياه لأنه أدركه وهو في غاية الخفة والسرعة أدركه على رجليه فنكسله سلبا. ومن أنواع التمهيد الجائزة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله عليه بينا فله سلبه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلبث عنه بصحيح يوم حنين. وذكر بعض العلماء انه قاله يوم بدن ايضا فمن قتل قتيلا فله سلبه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك بن انس رحمه الله يقول ليس للامام ان يقول هذا إلا بعد أن تنتهي المعركة أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز للإمام أن يقول هذا لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات المجاهدين لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون يقاتل للدنيا لا لكلمة الله. أما بعد أن تنتهي المعركة ويزول هذا نحن فلا بأس أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه لأنه بذلك يبطل محذره من إفساد النية. وجماهير العلماء على أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة بعلينا فكل من قتل لتكون كلمة الله هي العلا فهو في سبيل الله كما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه والذي قتلها القتيل يكون له سلبه. واختلف العلماء هل يكون له سلبه دون تنفيذ الامام او لا يملك السلب الا بما افسده له الامام. قولان معروفان بين العلماء يستدل قائل كل من القولين عليه بادله كبيره. وقد كان أبو قتادة رضي الله عنه يوم حنين أرى رجلا من المشركين يريد أن يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه بالسيف. قال فرجع إلي فضمني ضمة شممت منها بعلمه ثم أدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة فقال من قتل قتيلا فله سلبه قلت من يشهدني؟ بعد مرات فقال رجل صدق يا رسول الله سلبه عندي ارضه منه. فقال له ابو بكر رضي الله عنه لا الله لا اعمد الى اسد من اسود الله يقاتل عن الله ويقتل ويقتلك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق هذه سلبه. قال ابو قتادة رضي الله عنه فاشتريت به مخرفا يعني حائطا يخاف منه الثمار وكان اول ما امتثلت بالاسلام. هكذا قال قتادة رضي الله عنه. واعلموا ان بعض العلماء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال من قتل قتيلا فله سلبه هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرد قتله أو لا بد من نفسه له الإمام؟ فقال بعض العلماء يملكه لأن ذلك هو مبتلى كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لا يملكه إلا بتمهيد الإمام وسجدوا لهذه بأدلة منها ما ذكر أن أبا جهل لعنه الله يوم بدر ابتدعه معاذ تنعمي بالجمود والمعاذ بن عفا رضي الله عنهما فأتى لاصقه بقدمه بالاستشاق ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل نصحتما كيفكما قال لا فنظر بالسيفين وقال كلاكما قتل وقضى بسببه لمعاذ بن عبد الجمر قالوا لو لم يتوقف على تنفيذ الايمان لكان معاذ بن عفا شريكا لمعاذ بن الجمر لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بانهما قتلا في ادله اخرى لهذا قال علماء الرسل ننشا هذا الخلاف خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سببه هل يملكه دون تنفيذ الايمان او لا بد من تنفيذ الايمان ننشا الخلاف هل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سببه حكما منه او فتوى فعلى انه حكم يختص بمن قيل له ولا يعم وعلى انه فتوى يعم ويكره على ابي طلحه رضي الله عنه انه في يوم حنين قتل 20 رجلا وفي بعض الروايات 21 رجلا واخذ اسلامهم كلهم وكان يقول في يوم حنين انا ابو طلحه واسمي زيد وكل يوم في سلاح زيد رضي الله عنه وارضاه قال بعض العلماء من قتل قتيلا له سلبه مطلقا وقال بعضهم لا يكون له سلبه الا بتنفيذ الايمان فتوسط قوم فقالوا مذهبا ثالثا قالوا ان كان السلب قليلا استحقه دون تنفيذ الايمان وان كان كثيرا توقف على تنفيذ الايمان واستدلوا الولاء بما جاء في روايه صحيحه في السنن وغيرها ان مددي من حمار كان مع خالد بن الوليد يقاتل يوم المؤتة وإلى رجل عالم من الروم يقتل المسلمين فجلس له النبذي الحميري وعصاه حتى مضى عليه فعقر به فرشا وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه وكان سلاحه كله ملهب وكان زميلا جدا فلما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إليه وأخذه منه وسمع معه ابن مالك رضي الله عنه فقال للخالد جرى عليه انكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء فاستصبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تعطيه سلبه اعطه سلبه ثم لما عاق قال ذلك قال له عبد بن مالك يا خالد أنا قلت لك أني معرفك عند رسول الله فسمعها صلى الله عليه وسلم فأغضبته وقال لا تتركنا لأصحابي لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد قالوا هذا يدل على أنه إن كان كثيرا لأنه لما سأل خالدا قال لما لا تعطيه قال استكثرته يا رسول الله لأنه مال كثير جدا لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله ملهب واختلف العلماء في حقيقة السلاح قال بعض العلماء هو يقتصر على ما يقوله إمامة الحرب كالسيف والدرع والرمح ونحو ذلك والثياب تدخل به إجماعا أما إذا وجد في هيانه أي في منطقته التي يشد بها رأسه إذا وجد سوى دنانير أو دواهم أو جواهر فإنها ليست من سلبه إجماعا واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا فقال جماعته ومن سلبه يستحق القاتل وقال قوم لا كما هو خلاف معروف بينهم واعلموا أن تعتقد أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له من الغنيمة أن له بالغنيمة ثلاثة أسهم سهمان لفرس وسهم للرجل هذا هو التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله وعليه جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة وهو ثابت في الصحيح ثبوت لا مطعن به وخالف في هذا الجمهور الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال إن له سهمين فقط سهم لفرس وسهم لصاحبه والتحقيق أن له ثلاثة أسهم سهمين للفرس وسهم لراشد وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بغير حديث جاء بذلك إلا أن غيره أصح منه ويطرح ثلاثة في محل النساء. واختلف العلماء في براهين والهجن، هل يقسم لها كما يقسم للخيرات ولا يقسم لها؟ فسئل عنها مالك وعليك رحمه الله فقال: ما أرى أن الهجون والبراهين إلا هي من الخير، لأن الله قال: والخير والزوال والحمراء تركبها وزينة. أتعلم أن الهجون من الجبال؟ قالوا: لا. أتعلم أنها من الحمير؟ قالوا: لا. قال: هي من الخير، فتتناولها النصوص الواردة في الخير. وقال بعض العلماء: للهجين، والهجين هو ما أحد أبويه من الخير. هذه من الغرائب أبوه وأمه، فإذا كانت أمه من الشرائب الحرائب وأبوه ليس كذلك فلا معروف بالمقيس. ومن قوله من ثبيت نعمان بن بشير: فلما ردتمها كريما فبئر ما هند إلا مهرة عربية حليلت وفرس تحللها بغل فإن ردتمها كريما فبالحري ولم يقل صلاه فما أنجب الفحل. فالمقيس هو الذي أمه من الخير عيال الزياد وأبوه ليس كذلك. وما هذا معنى قول جرير: يا أباه أنا وأبوك أبدو أبانا مقيفات من العراب. فالحاصل أن الهجون والغرائم قال بعض العلماء يقسم لها كما يقسم للخير جياد العراب، وقال بعض العلماء يقسم لها سهم واحد نصف ما يقسم للخير العراب الجياد. وقال بعض العلماء: إن كان لها غناء يقرب من غناء الخير الجياد قسم لها مثل قسمها، وإلا فنصف قسمها. وشد بعض العلماء فقال: لا يقسم لها شيء، لأنه حيوان لا يقوم مقام الحي، فأشبه الحيوان الجراد. وقد كان رجل من حمار من بني وادي عبد من بطون حمار أن يرى على جيش فسبق الخير الجياد، فتأخر الغرائم والهجن، فقيل له: اقسم الغرائم والهجن، فلم يعطها إلى نصف ما أعطى الخير الجياد. وقال: لا يمكنني أبدا أن نجعل ما يدرك كالذي يدرك. فسمعها عمر بن الخطاب فاستحسنها جدا، وقال: أزلت الوادعي أمه لقد ذكرنيها. وكان الشاعر الحميري يستحضر بمقالة الوادعي الحميري هذه فيقول: ومن الذي قد سن في الخير سنة وكانت سواها قلالات سهامها. أما إذا قتل عليها كانت عنده قلوب كثيرة. فبعض العلماء يقول: لا يقول إلا نصيب فرس واحد. وعلى به قال جماعة من العلماء: لأنه لا يقول إلا على واحد. وقال جماعة من العلماء: يعطى خمسة أسهم نصيب فرسين فقط. أما أن الفرس فلهما أربعة أسهم، والسهم الخامس له، ولا يذهب على ذلك. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يعطى أكثر من نصيب فرسين بتة، ولو كان عنده ذنب كبيرة. ومن قال يعطى نصيب فرسين قال: لأنه قد يحتاج إلى فرسين ولا يحتاج إلى الثالث غالبا، لأن الفرس إذا كان ركوبه قد يضعفه ذلك عن الكبد والهرب، فيكون عنده فرس آخر جميل فيه قوة ونشاط يفاول به في الميدان. ولذا قال بعض العلماء: يلقى نصيب فرسين ولا يزاد عليهما. ولم يقل أحد أنه يلقى أكثر من نصيب فرسين فإن كان مقاتلا على بعير. فقال بعض العلماء: ليس للإبل نصيب البتة. وعليه جماهير العلماء، ولهذا بعض العلماء إلى أن البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سن الفرس. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ومن قال به قريب واستدل قائل هذا القول، لأن الله لما ذكر الموجب الذي استحق به الغنيمات ذكر منه الركاب مع الخير، والركاب هي الإبل. قال: فما حدثتم عليه من خير ولا ركاب، وله وجه من النار. إلا أن جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لها، وقد كان عندهم يوم بدر سبع بائرات فلم يقسموا لها، فلم تخل غزلاته من الإبل. ولم يقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم قسم لبعيره شيئا. أما إذا كان يقاتل على الحيلة كما كانت إلى عزم تقاتل، فلم يقل إثنان من العلماء أن الحيل لا يقسم له شيء إذا قتل عليه صاحبه. قالوا ليس كذلك، لأن البعير حيوان يسابق عليه ويجوز المسابقة عليه بالسبق، ويعطى العوض من الغلب كما في حديث لا سبق إلا بخف الموت من الحادث. أما في فلم يقل أحد من العلماء أنه يسابق عليه أي أنه أنه يلتحق نصيبا إذا قتل عليه، أما كونه يسابق عليه فقد قاله بعض العلماء وهو مبني على الخلاف في قاعدة أصولية معروفة، وهي أن جاءت عن الله جل وعلا عن رسوله نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة أو لا تدخل؟ قال بعض العلماء تدخل الصور النادرة، وقال بعض العلماء لا تدخل الصور النادرة. وهذه قاعدة أصولية تحتها فروع مختلفة فيها العلماء، من هذه الفروع من خرج منه المني بغير الله كالذي ينزل في ماء الحرب فينزل منه مني، او تزعه عقرب في ذكره فينزل منه مني، او تمسه دابه فينزل منه مني. فنزل المني من غير ذلك فراء صوره نادره، لعل ان الصور النادره تدخل في عمومات النصوص، يدخل في عموم قوله انما الله من الماء فيجب عليه الرسل، وعلى انها لا تدخل في النصوص فلا يجب عليه الرسل. قالوا ومن فروع هذه القاعده المسابقه بسبق على الفيل، لان الفيل وحوش فرد الفيل شري البعير فهو من ذوات الصفات، فعلى والفيل صوره نادره قد لا تدخل فيه المتكلم، فعلى ان الصور النادره تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقه على الفيل. وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في الإبل، وعلى أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز المسابقة عليه. هذا ما من حكم الغنائم. وقد ذكر الآن أن الغنيمة إن كانت أرضا فللإمام فيها ولاية الأقوال، وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين المجاهدين، وأن التحقيق أن للإمام أن ينفذ منها في الصور التي ذكرنا كتنزيل الربوع في البدء والقلوب في العودة، وتنزيل بعض الرجال لشدة سكينته وغنائه، وتنزيله من أخذ السلب كما قال من قتل قتيلا فله سلبه. واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فرع أو حكم فيقص، ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة بن ربيعة خذ ما قالت له أبو سفيان رجل ممسك ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال قولي ما يكفيك وولدك بمعروف، فعلى أنه فتوى فلا يعم جميع النساء، فتكون كل امرأة بخيلة عليها زوجها بإنفاق لازم جاز لها أكله بهذه إني أهو حكم فلكم خاصة كقضية من قتل قتيلا فله سلبه. وأما أن من أحكام الغنيمة حرمة الغلول، وهو أن غلوله في الشرع هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة، فإذا سرق الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم أو فلا لبعض نفسياته الغنيمة قبل أن تقسم، فجماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز حد الزنا، وأنه لا تقطع يده في السرقة لأن له شبهة بالغنيمة، لأنه من المستحقين لها هو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس رحمه الله في هذه المسألة مشكل على الشك، لأن مالك رحمه الله رأى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم أو وطيع جارية من المغنم قبل القسم أنه يحد حد السرقة وحد الزنا، مع أنه يرى أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة، كيف يكون به نصيب يرد عنه ولا يكون شبهة تدع عن حد؟ فلهذا الذي إشكال أن قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف، واعلموا أن الوقت الذي يستحق به الغنيمة ونصيبه من الغنم يختلف به العلماء. فقال بعض العلماء إذا أخذوا في الدار في الزروب والزروب هي الطرق المصيرة إلى بلاد الكفار إلى العجل ونحوهم، إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة، ولو مات قبل أن تحاذى غنيمة. قال قائله قريب وليس بوجيه. وقال بعض العلماء لا يراد عنه نصيبه ويستحقه حتى يحوز المسلم والغنيمة ويخرج ما بها من ديار الحرب إلى بلاد الإسلام. فعند ذلك الوقت يستقر ملكه لها ويراد عنه نصيبه ويروى نحوها لا عن أبي حنيفة رحمه الله. وأظهر الأقوال أنه إن مات بعد أن حاز المسلم والغنيمة ويقبلها من الكفار يراد نصيبه عنه. وإن مات قبل أن تحاز إن لم يعمل شيء لأنه مات قبل أن يحصل شيء يكون مكلف حتى يرفع عنه. هذا هو الأظهر. هذه الأحكام من أحكام الغنيمة. واعلموا أن العلماء اختلفوا في هذا هل يحق رحمه الأولى. فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أن السارق من الغنيمة يحرق رحله متاعه. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وغيرهم ربما حرقوا فتاع الغد ربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنها من التأثيرات المالية المقولة إلى غيرنا إن رأى المصلحة في حق متاعه حرقه وله ذلك ويرضى يبقى له أبقى. وإن كان فيه مسحة فإنه لا يحرقه. وقد رجع رجل في بعض الغزوات إلى بعض المسلمين فحرقوا متاعه ووجدوا فيه مصحفا فباعوا المصحف ليتصدقوا بثمنه كما قال بعضهم الله أعلم. وقوله تعالى في هذه الآية فاعلموا أن لله خمسا. قال بعض العلماء الخمس ستة أنصبة: نصيب لله ونصيب للرسول ونصيب للقرابة ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب للسبيل. ومن قال إنها ستة أنصبة لما